اسم الاب والابن وروح القدس الاله الواحد امين. الفصل الذي سمعناه الان ماخوذ من الاصحاح او الفصل الحادي عشر من انجيل معلمنا لوقا البشير. وبنعمة الله نرجو أن يكون حديثنا في هذا الصباح بضع نقاط متفرقة مما جاءت في فصول قداس هذا الصباح. في كلمات مخلصنا في الإنجيل المقدس يضع مبدأ باطنيا جوانيا روحانيا، ويلفت النظر إلى حقيقة إنسانية عميقة غير عادية، أن سراج الجسد هو العين. سراج الجسد هو العين، ويمكن أن يفهم من هذا التعبير الجميل أنه كما أن السراج ينير الطريق أمام الإنسان فيمشي في هديه ويتبعه حتى لا يضل، فالعين أهم حاسة من حواس الإنسان الخمسة، وعن طريقها يمكن أن يسير الإنسان فلا يتخبط في الظلام. ولكن ليس هذا معناه منحصرا فقط في العين من حيث هي حاسة من الحواس الخمس أي حاسة جسدية، وإنما ينصرف بالأولى وبالأحرى إلى البصيرة أيضا. فنحن لا نرى فقط بعيوننا الظاهرة وإنما نرى بقلوبنا أيضا، ولذلك يمكن أن يقول الإنسان إني أرى كذا، فمعنى هذه الرؤية أنه يراها بقلبه ويراها في نفسه ويراها ببصيرته الداخلية. ومن ذلك جاءت كلمة الرأي، رأي فلان في موضوع ما من الموضوعات أي ما يراه. وكلمة هنا يراه ليس فقط الرؤية الظاهرة الحسية التي بالعين الظاهرة، وإنما ينصرف الكلام بالأحرى إلى الرؤية الباطنية. وعلى قدر ما تكون الرؤية صافية يكون سلوك الإنسان تبعا لهذه الرؤية. فإذا كان الرأي خبيثا وإذا كانت الرؤية الباطنية شريرة فالسلوك دائما يتبع هذه الرؤية. وكذلك القول في النظرة، حينما نقول نظرة الإنسان إلى الحياة لا نعني فقط النظرة الظاهرة السطحية، إنما كيف يرى الحياة من منطلق باطني. ما هي الصورة الباطنية أو الصورة الذهنية التي ترتسم في باطنه ومن خلالها يرى الأشياء ويرى الأحداث. فالإنسان مننا في علاقة بالآخرين مثلا حينما يكون هناك حب في القلب يمكن للإنسان أن يرى تصرفات الآخرين من هذا المنظار فيؤول تصرفاتهم يؤولها من هذا المنظار فيرى الجوانب الطيبة والجوانب المشرقة في التصرف بينما حينما تسوء نيته أو يسوء ظنه في الأشخاص حينما يسوء ظنه في الناس أو في شخص معين يرى تصرفاته من خلال هذه النظرة السيئة وده اللي احنا بنسميه أحيانا يقول لك ظن السوء يعني أنت تؤول تصرفات واحد وقد لا يكون فعلا هذا الشخص يقصد ما أنت تقول إنما أنت رأيت تصرفه بهذه النظرة لأن فكرتك عنه فكرة سيئة فحتى التصرف الذي هو يكون قد تصرفه ببراءة وببساطة أنت تراه بقصد سيء لأن فكرتك الباطنية عنه فكرة شريرة أو فكرة سيئة أو نظرة سيئة زي بالضبط النظارة لما بتبقى نظارة بيضة بنرى فيها الأشياء غير ملونة ولكن إذا كانت النظارة مثلا بني أو زرقاء زي نظارات الشمس وما إليها بنرى الأرضية تحت الكون كله ملونة بنفس اللون الذي ترى اللي انت يعني ملونة به النظارة هكذا نظرة الإنسان للحياة بتكون تابعة نظرته إلى الحياة وإلى الناس النظرة العامة الروحية والاجتماعية بتبقى ملونة بالنظرة الباطنية وما ارتسم في قلبه من معاني فسيدنا له المجد عاوز يلفت نظرنا إلى هذه الحقيقة الإنسانية وإنه في هناك أمور كثيرة وتصرفات خيرة بتحدث من بعض الناس وتكون هذه التصرفات نتيجة نظرة هؤلاء الناس إلى الحياة أو إلى بعضهم بعضا وكذلك إذا ساءت التصرفات فهذه التصرفات السيئة بتكون عادة نتيجة سوء النظرة الباطنية التي بننظر بها إلى الحياة أو التي ننظر بها إلى الناس على سبيل المثال يعني في هناك نظرات مختلفة يعني أحيانا واحد ينظر بإنسان نظرة حب وأحيانا ينظر إليه نظرة كراهية والعين واحدة حتى الشخص نفسه المنظور إليه بيقدر يفهم معنى هذه النظرة والمال فلان حتى ما تكلمش لكن أنا شايف نظرته لي نظرة كراهية أو نظرة حب يعني العينين بتتكلم، بتتكلم وهي صامتة، العيون لها لغة، مما يدل على انه وراء العين، وراء العين القلب او الرؤية الباطنية او النظرة الداخلية، وبناء عليه بتتغير حتى النظرة الخارجية نتيجة انعكاسات النظرة الباطنية. احيانا الواحد ينظر الى شخص نظرة اعجاب ويبقى باين في عينيه معنى هذا الاعجاب، احيانا ينظر اليه نظرة احتقار والعين واحدة هي بعينها التي بننظر بها بالاحترام، وهي بعينها التي بننظر بها بالاعجاب، وهي بعينها العين التي ننظر بها بالاحتقار. وهناك ايضا النظرة النجسة الشريرة النابعة من شهوة جسدية وحب الامتلاك الأناني، هذه أيضا نظرة بنفس العين. وهناك أيضا نظرة بسيطة بريئة كنظرة الطفل البريء، لما تبصله كده بتقدر تشوف جمال هذه النظرة البريئة البسيطة اللي بيتطلع بها الطفل وتحبها وتعجب بها وتقول شوف براءة الطفل، بترى هذه البراءة ناطقة من عينيه. وهكذا تلاقي الأطهار والقديسون نظراتهم أيضا تتميز بهذا، فهناك نظرات بريئة طاهرة مقدسة. وعشان كده يهتم الفنان في الفن الديني أن يبرز العيون، سواء أكان في المسيح له المجد أو في العذراء أو في سائر القديسين، يهتم بأن يبرز هذه النظرة، وبيعتبر أهم شيء عند الفنان في إبراز شخصية هذا الإنسان إزاي يصور نظرته، عينيه من عينيه تطل المعاني، من عينيه تطل المعاني. وهنا بيختلف فنان عن فنان في قدرته على أن يجعل العين تتكلم، بحيث الواحد لما يتطلع إليها يشعر إن في رسالة واصلة إلى قلبه وإلى شعوره عن طريق النظرة. وقال السبب إن كبار الفنانين بياخدوا وقت طويل أكثر من غيرهم، وأحيانا قد تاخد صورة معينة سنوات عند بعض الفنانين عشان يقدر يملاها، بحيث إنه نظرات العيون خصوصا، نظرات العيون خصوصا تكون معبرة وتكون فيها رسالة بتتكلم وتنطق وتتحدث. فكلام المسيح له المجد هنا في غاية الأهمية، كلام حلو وعميق وجذوره باطنية، ويصدق علينا جميعا ويصدق على حكمنا على الأشخاص وعلى الأشياء. بيقول إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، نيرا النير هنا يعني مش بس المستنير بل ومنير أيضا، يعني براءة النظرة تنور الجسم. يعني ايه تنور الجسم؟ يعني تخلي حركات الجسم الباطنية، إفرازات الغدد الصماء حركة الدم طاهرة وبريئة. بينما أن النظرة الشريرة، النظرة الخبيثة أو النظرة النجسة تجعل الجسد كله مظلما. ما معنى مظلم؟ يعني يهرب منه النور، يهرب منه الطهارة والنقاء والبراءة والسلامة، تهرب منه الانفعالات الحلوة، وتتبدل بانفعالات خبيثة شريرة مظلمة نجسة، وتتحرك الغدد الصماء فتفرز في الدم إفرازات تتناسب مع هذه الظلمة وتتناسب مع هذا الشر والخبث والنجاسة. وحتى العرق، حتى العرق يتغير تبعا بهذه النظرة الباطنة، بل والنفس، النفس نفسه يتلون بهذه النظرة الباطنة فيتحول إلى نظر، إما نظر، إما نفس طاهر مقدس نقي نير مستنير ومنير، أو إلى نفس نجس شرير. يعني تتحول الحاجات، الصورة الباطنية تؤثر في كيمياء الدم، الكيمياء بتاع الدم، التركيب بتاع الدم كيميائيا يتغير. لما كانوا زمان يقولون أنفاس الآباء الأطهار، يمكن كنا نفتكر ان كلمة ده تعبير أدبي جميل حلو، لكن كلمة أنفاس الآباء الأطهار نفهمها النهاردة على انه فعلا كيميائيا النفس الطاهر يختلف كيميائيا عن النفس النجس، لان الانفعالات الطاهرة تطهر النفس، والانفعالات الشريرة النجسة تنجس النفس، فيصير كيميائيا نفس الإنسان الشرير غير نفس الإنسان الطاهر. وحتى الأثر الذي يتركه في جلسته في المكان، حتى المجال المغناطيسي والكهربائي الذي يحيط به، يتعطر هذا المجال، يتعطر بالأنفاس الطاهرة أو يتنجس بالأنفاس النجسة. أتكلم كيميائيا، ليس هذا خيال وليس هذا كلاما من الأدب، إنما الإنسان بيتأثر بهذه النظرة الباطنية، يتأثر كيانه كله جسميا وماديا وطبيعيا وفيزيقيا. وعشان كده يجي المسيح له المجد يجي يقول لنا خلي بالك، انظر، التفت لنفسك، التفت لنفسك لئلا يكون النور الذي فيك ظلمة. جايز تكون مخدوع في نفسك، التفت وبص لنفسك، راجع نفسك، ادخل الى اعماق نفسك، ادخل لجوه، امتحن هذه الانفعالات وهذه الصورة الداخلية، اكشف عليه، اكشف عليه من وقت لاخر، افحصها، امتحنها، راجعها. لانه من المهم انك تدخل لجوه، انظر لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما. انظر لئلا يكون النور الذي فيك ظلما. هذه النظرة معناها يعني خلي بالك، التفت، انتبه، مسألة مهمة مش مسألة بسيطة، لأنك أنت كلك تعتمد على هذه النظرة، حياتك كلها، تصرفات، سلوكك، أثرك في وسط الآخرين، عملك في الحياة صامتا أو متكلبا، كله يعتمد على هذه النظرة الباطنية. إذا كانت طاهرة هتكون تصرفاتك طاهرة، ويكون آثار هذه التصرفات على الآخرين جميل ونافع وباني. ولكن إذا كانت هذه النظرة شريرة خبيثة نجسة تؤثر عليك، فتجعلك كلك نجس وكلك مظلم، وأيضا بالتالي لما أنت تبقى مظلم هتظلم على غيرك، بدل ما تكون واسطة إنارة ونور وتبقى سراج يسير الناس في ضوئك، تصير ظلمة وتصير عثرة وتصير عائقا في سبيل الآخرين فتمنعهم أن يسيروا في النور. وبعدين نبص نلاقي الرسول بولس في الرسالة اللي اتقرت النهاردة من البولس من غلاطية أصح 5، يقول كلام له علاقة بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، بيقول أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا، لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. هنا الرسول بولس بيعالج موضوع الختان اللي بيسموه العامة الطهارة، فلاقي ان اليهود او المسيحيين اللي كانوا من اصل يهودي مشددين قوي في اهمية الختان من الناحية الدينية، وبيعتبروا انه ضروري زي ما كان ضروري في العهد القديم. فالرسول بيبين ان احنا في المسيحية خلاص الختان كان علامة في مبدأ الامر للدخول في عهد مع الله، وبعدين حل محله المعمودية، فاصبح الختان من الناحية الدينية ملوش قيمة دينية، لان حل محله حاجة اهم منه واحسن منه اللي هي المعمودية، اللي بيسميها الكتاب ختان القلب بالروح، لان في الختان بيخلع او بيقطع جزء من اللحم، اما في المعمودية فبيخلع جسم خطايا البشرية كله زي ما قال الرسول، يعني بيخلع الانسان العتيق كله ويلبس الانسان الجديد أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. به أي بالمعمودية ختنتم ختانا غير مصنوع بيد. يعني في ختان، المعمودية نفسها ختان بس غير الختان المصنوع باليد البشرية. به ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية التي فيها أقمتم معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من بين الأموات. فالختان إذن فقد قيمته الدينية، كان في الأول مجرد علامة على دخول الإنسان في عهد مع الله. لما حب ربنا يدخل إبراهيم وأولاد إبراهيم في هذا العهد قال لهم العهد يكون بدم، وهذا الدم لما يتقطع أو يحصل في الختان أهو ده معناها إني أنا إلهكم وإنتم تكونون لي شعبا، ويبقى هذه العلامة في لحم الإنسان وفي جسده علامة ظاهرة على إنه أصبح هو منسوبا إلى الله والله منسوب إليه. لكن هذا الختان حل محل ما هو أعظم منه، كان ده ختان من جزء، أما في المعمودية فصار ختان بمعنى خلع نهائي لكل الإنسان العتيق. إذن فقد الختان معناه من الوجهة الدينية، لم يعد الختان له قيمة دينية. لكن الناس اللي عاوزين يتمسكوا بالختان بيقول لهم إن كنتم مصرين على الختان لا ينفعكم المسيح شيئا، قد تبطلتم عن النعمة لأنكم نسيتم عمل المسيح وأغفلتم الجوهر وبصيتوا للعرب، تركتوا المرموز إليه واهتميتوا بالرمز، بدل ما تنتقلوا إلى الأمام رجعتم إلى وراء. المسيح قفز بنا إلى الأمام وأعطانا الخلاص، وهذا الخلاص بنأخذه في المعمودية، به ننال التبرير والفداء. فإذا لا داعي أبدا إن احنا نرجع لورا عشان نلتزم بالختان. الختان فقد قيمته الدينية باعتبار أن هناك شيئا أهم منه جاء بعده وهو المعمودية. فهنا عاوز يلفت نظرهم امتدادا لكلام المسيح عن النظرة البريئة والنظرة النجسة أو الشريرة، إلى عدم اهتمام بالشكل والتركيز على الجوهر، عدم الاهتمام بالظاهر والالتفات إلى الباطن. فالختان في العهد القديم علامة ظاهرية، لكن في العهد الجديد صارت هناك حياة باطنية في المسيح، وهذه أهم، هذه الروح والنظرة العميقة للديانة من حيث الجوهر، وهذه أبقى من المظهر والعلامة الظاهرة التي كانت في الختان. لذلك بيقول لهم إنه إن كنتم فأنا إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا. إن اختتنتم يعني باعتبار أن الختان ذو قيمة دينية لا ينفعكم المسيح شيئا، لأنكم تكونوا تنكرتم للعمل الذي قام به المسيح ونسيتوه وأهملتوه ودستوه برجليكم ورجعتم تاني للعلامات الظاهرة. وده طبعا بهذا فيما يبين الرسول أهمية إن الإنسان يكون أخذه للدين أخذا باطنا وينظر إلى الحياة الروحية من باطن لا من ظاهر فقط. ده أيضا يعكس وأصبح يعكس رأي المسيحية في موضوع الختان وفي كل الأشياء التي كانت في العهد القديم والتي كانت بوضع مؤقت تشير إلى حقائق في العهد الجديد، وطبعا مفروض أنها في العهد الجديد تكون قد سقطت هذه الأشياء وسقطت أهميتها الدينية. أنا بقول ليه سقطت أهميتها الدينية؟ لأن الختان بالنسبة للذكور مفيد صحيا، وهناك مزايا أو فوائد لهذا الختان في جسم الناس من الناحية الصحية، إنما من الناحية الدينية في العهد الجديد سقطت هذه الأهمية الدينية، لأن حلت محلها أهمية تانية أعظم منها وهي المعمودية. لكن مش معنى كده أن الكتاب المقدس أو أن المسيحية أبطلت الختان من حيث هو عادة صحية أو من حيث هو عملية صحية. زي الغسلات، كون المسيح قال نهتم بباطن الصفحة فيكون ظاهرها نقيا، مش معناها ان الانسان يأكل بأيد غير مغسولة، لكن فرق بين ان يأكل بيد غير مغسولة فتجيله الامراض نتيجة هذه القذارة، وبين انه ينظر الى الغسل اليدين على انه طهارة للقلب او على انه عدم الغسل نجاسة. فالمسيح عاوز يصحح التفكير وعاوز ينقلنا من التفكير ان هذه الغسلات الظاهرة لا يتم بها طهارة القلب، لانه من القلب تخرج الافكار الشريرة، انما لا يدخل، ليس الذي يدخل من الفم هو الذي ينجس الانسان. لكن لا يفهم من هذا ان المسيحية تعارض الغسل وتعارض الاستحمام وتعارض النظافة، لا، المسيحية لا تعارض هذا، لان دي مسألة طبيعية لابد من العمل بها، انما لا ننظر اليه على انه بها يتطهر قلب الانسان وتطهر افعال الانسان. هي نظافة، وهذه النظافة مطلوبة من الوجهة الصحية ولصيانة الجسم، لكن ليست لطهارة القلب يعتمد الإنسان عليها أو يظن أنه لما يغسل إيديه يبقى أصبح هو طاهر في القلب. دي التوجيه اللي قصد المسيح له المجد. عشان كده الرسول بولس ما بيقولش أن نلغي الختان، لكن بيقول مش من الناحية الدينية، الختان ما لهوش نفع. إن كنتم تختتنون فلا ينفعكم المسيح شيئا، بمعنى الختان في ذاته من حيث هو قطع لجزء من الجسم في الظاهر مش دي الفائدة الروحية، لأن ممكن للإنسان يختتن بهذا الطريق ويبقى قلبه نجسا. وعشان كده المسيحيين أو قوانين الكنيسة منذ بدء المسيحية طلبت انه الختان يكون سابق على المعمورية. في ناس بيعكسوا، بعد ما يعمدوا اطفالهم يختنوهم. الكنيسة في مبدأ الامر عشان تؤكد مبدأ اهمية المعمودية وان الختان مجرد رمز، فقوانين الكنيسة تتطلب أن الختان يتم قبل المعمودية ولا يتم الختان بعد المعمودية. كل ده عشان تفصل الكنيسة في أذهان المؤمنين بين الختان كعلامة سطحية خارجية جسدية وبين أهمية المعمودية باعتبارها أنها هي المربوط إليه وهي التي لها القيمة الباطنية الروحانية التي تغير الجسد كله وتغير طبيعة الإنسان. وبالتالي ده يقودنا أيضا كآخر نقطة في الكلام إلى الفصل اللي قريناه النهاردة من الإبراكسيس أو من سفر الأعمال واللي فيه الرسل اجتمعوا في المجمع الرسولي نحو سنة 51 ميلادية وأصدروا بالروح القدس بعد البحث والاستقصاء قرارا بأن المسيحيين بأن المسيحيين لا يلتزمون بمبدأ الختان كالتزام ديني. أنا أرجو تاخدوا بالكم الفرق بين أن الشيء يكون التزام ديني وبين أن يكون حاجة صحية مفيدة. فالرسل عاوزين يقولوا أن المسيحيين ما هماش ملتزمين بالختان من الوجهة الدينية، يعني المسيحية لا تنظر الآن إلى الختان على أنه عملية دينية أو حتى على أنه طقس ديني، ما فيش التزام من ناحية الدينية. إنما ده طبعا مش معناه أن المسيحية بترفض مبدأ الختان، لأن طبعا الختان زي ما قلنا مفيد من الناحية الصحية وده للذكور فقط، أما الختان للإناث غلط 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 غلط. ما تلاقيش أبدا في الكتاب المقدس في العهد القديم الختان إلا للذكور فقط، أما للإناث فدي بتعد عملية قتل لجزء حيوي في جسم المرأة وده أمر مضر، والأطباء اللي بيفهموا كتير بيحذروا من أضرار هذه الناحية. مع الأسف الشديد ختان الإناث دخل في وسط شعبنا القبطي مش من مصادر مسيحية، إخواننا بينقلوا من البيئة اللي حواليهم، وطبعا لأن إخواننا غير المسيحيين بيبيحوا مبدأ تعدد الزوجات، ففي هذه الشعوب اللي بتستخدم مبدأ تعدد الزوجات بيبقى عندهم ختان الإناث. إنما ختان الإناث غلط، ولن تجد آية واحدة في الكتاب المقدس في العهد القديم يطلب فيها ختان المرأة أبدا، فهذا أمر خارج عن مسيحيتنا وخارج حتى عن اليهود، يعني حتى اليهود ما يعملوش كده، إنما دي حاجة في الشعوب اللي هي بتمارس تعدد الزوجات. على أي الأحوال الختان أصبح في المسيحية يعني ما احناش ملتزمين به من الناحية الدينية. فالرسل بيقولوا ايه هنا في الأصح 15 اللي هو القرار بتاع مجمع الرسولي، بيقول كتبوا بأيديهم هكذا الرسل والكهنة والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا. سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا. ده هنا طبعا مناقشة دينية في الموضوع، بيقولوا لهم لابد من الختان، جماعة أصلا من أصل يهودي فبيقولوا لازم الواحد يختتن. فالرسل بقى بيقولوا إيه نحن لم نأمرهم. الإخوة دول اللي دخلوا وكده وأخذوا يعلمون
وبيقولوا انه لابد من الختان، دول احنا لم نأمرهم بهذا، يعني دول من تلقاء انفسهم عملوا هذا العمل، ونحن لا نعترف بهذا الرأي اللي يعني بيدعو اليه هؤلاء الناس. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة ان نختار رجلين ونرسلهما اليكم مع حبيبين برنابا وبولس، رجلين قد بذل انفسهما لاجل اسم ربنا يسوع المسيح. ايه بقى؟ وهم يخبرانكم بنفس هذه، لانه قد رأى الروح القدس ونحن ان لا نضع عليكم ثقلا اكثر غير هذه الاشياء الواجبة. ايه هي؟ من الناحية الدينية ان تمتنعوا عما ذبح للاصنام وعن الدم، عن اكل الدم وعن اكل المخنوق والجيفة والزنا، ان حفظتم انفسكم منها فنعم ما تفعلون، كونوا معافين. يعني في المسيحية بيسألون بعض الناس اسئلة، ناكل الاكل الفلاني، ناكل لحم الخنزير، ناكل الارنب، ناكل معرفش ايه، دي حاجات كانت ممنوعة في العهد القديم. فاحنا في العهد الجديد الرسل في هذا الاجتماع بيقولوا سقطت هذه الامور، لان دي كانت بتشير الى اشياء معينة، ففي العهد الجديد ممكن تاكل اي حاجة بس الدم، اوعى تاكل الدم، لان اكل الدم له قيمة دينية، لان نفس الحيوان في دمه، فاذا اكلت الدم تتحرك فيك الخصائص الحيوانية وتثيرك، الدم يثير الشهوات ويثير الغرائز، لان قوة الحيوان هي في دمه، فاوعى تاكل الدم. ده الرسل بيقولوا كده، بيقولوا كل اي حاجة، ما احناش زي في العهد القديم ان احنا الخنزير والارنب والحاجات دي، كل اذا حبيت تاكل نعفيكم من كل هذا، بس المخنوق، المخنوق عشان دمه فيه بيتخنق، دمه فيه، والجيفة والدم، الدم والمخنوق والجيفة، هي دي بس فيما يتصل بالمأكولات. الختان ما انتوش ملتزمين به من الناحية الدينية، ما انتوش ملتزمين بالختان، عشان كده زي ما قلنا الآباء الرسل وقوانين الكنيسة فيما بعد طلبت من المؤمنين ان الختان دايما يكون سابق على المعمورية، لان هو كان اسبق على المعمورية، وما يصحش ان بعد المعمورية اعمل ختان مرة تانية، لئلا يظن الناس ان المعمودية ناقصة او ان البركات بتاعت المعمودية يكملها الختان. يعني الرسل والكنيسة تأمر عشان كده الختان يكون سابق على المعمودية. الكلام ده برضو محتاجين له النهاردة، لان بنشوف في بعض اقاليم الصعيد لغاية النهاردة، وفي بعض الحالات اللي فيها الناس بيروحوا من حتت مختلفة عشان يعملوا أولادهم في بعض الكنائس أو في بعض الأديرة، تبص تلاقي جايبين الحلاق يعمد ولده وبعد كده يجيب الحلاق. كلام إيه ده؟ هذا غلط، ولازم نقول غلط وغلط وغلط وغلط. إذا كان عاوز يختن ابنه يختنه قبل المعمودية، إنما بعد المعمودية لا يجوز أبدا أن يقوم بهذا العمل، كما لو كان المعمودية تحتاج إلى تكميل. ثم إن الختان فقد قيمته الدينية في العهد الجديد بعد المعمودية، وأصبحت القيمة بتاعته مجرد قيمة صحية، له فوائد صحية ولكن ملهوش القيمة الدينية. كل ده طبعا امتدادا لنفس النظرة أو نفس التعليم اللي احنا استقيناه من كلمات المسيح له المجد حينما يتكلم في إنجيل القداس هذا الصباح، ويقول انه انظر الى نفسك، انظر لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، ان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وان كانت عينك شريرة يكون جسدك كله مظلما. ربنا يسوع المسيح يبارككم جميعا وله الإكرام والمجد الى الأبد، امين.